لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون. وبعد فهذا من الأربعين بعد المئة بسم رياض الصالحين إنه الله تعالى ونفعنا به. نزال بسبب شرح الحديث الأخير وهو الحديث رواه مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كنا بسبب شرح هذه الفقرة الأخيرة وقد قلنا ما خلاصته في الدرس الماضي أن هذا بيان صريح من الله عز وجل أن جميع الناس باستثناء الرسل والأنبياء معصومون، باستثناء الرسل والأنبياء غير معصومين معرضون للآثام والمعاصي. أما الرسل والأنبياء فقد استثني ببيان الله سبحانه وتعالى الآيات القرآنية توالت وتواترت بتأكيد عصمة الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام وفي حكم المصطفى صلى الله عليه وسلم سائر الرسل والأنبياء. وعرفنا أن المراد بالخطأ هنا إنكم تخطئون بالليل والنهار الإثم ارتكاب المعاصي، وليس المراد بالخطأ الخطأ في الاجتهاد. الخطأ في الاجتهاد لا عقاب عليه ولا يحتاج إلى استغفار، ذلك لأن الإنسان إذا اجتهد أصيب سواء أخطأ أم أصاب. إن أخطأ فله أجر وإن أصاب له ضعف ذلك، إذن هو على كل الحالين لا يحتاج إلى الاستغفار. وهنا يطلب الله عز وجل منا أن نستغفره ليغفر خطيئاتنا، دل ذلك على أن المراد بالخطيئة المعصية. وعرفنا أيضا أن الناس جميعا خطأوا، ونفهم هذا من قوله جل جلاله في هذا الحديث القدسي: إنكم تخطئون بالليل والنهار، كأنه يقول لنا أخطاؤكم أكثر من يعني أعمالكم المبرورة. وقد قلنا آنذاك طيب لماذا والباري عز وجل يطلب منا الاستقامة ويطلب منا أن نجاهد أنفسنا حتى لا نعصي الله؟ أليس هنالك تناقض بين ما يطلبه الله منا وبين ما جبلنا عليه من الوقوع في الأخطاء والمعاصي؟ أجبنا عن هذا السؤال وقلنا اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون الإنسان خطاء، وهو مظهر من مظاهر ضعفه، حتى تتجلى دلائل أو مظاهر عبوديته لله عز وجل. عبودية الإنسان لله تعني ضعفه بين يدي الله عز وجل، وعجزه عن أن يرقى إلى الهدف الذي يحب أن يرقى إليه. هذا هو العجز الذي يجسد معنى العبودية. فلو كان الإنسان معصوما عن الأخطاء أي معصوما عن المعاصي والآثام، إذن لأوتي قوة يستطيع أن يرقى بها إلى درجة العصمة وإلى درجة الاستقامة والبعد عن الانحراف. ولو كان الإنسان كذلك لمحتاج أي لما شعر بأي حاجة إلى أن يدعو الله ليغفر له، لما شعر بأي حاجة إلى أن يسأل الله أن يرحمه، لأنه لا يحتاج. من الذي يسأل الله المغفرة؟ العاصي. من الذي يسأل الله الرحمة؟ من استحق العقاب. فأما الإنسان الذي لا يعصي الله قط وأوتي قدرة تامة بحيث لا ينحرف إلى سوء قط، فلا ريب أن هذا الإنسان لا يشعر أنه بحاجة إلى أن يتذكر وأن يتذلل بين يدي الله ليطلب منه الصفح والرحمة. عندما لا يشعر بهذه الحاجة يرفع الرأس عاليا ويشعر بالسلوك، وذلك نقيض عبوديته لله عز وجل. ولذلك اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون الإنسان ضعيفا بين يدي العوامل النفسية التي تجتاحه من شمال واليمين، تدفعه إلى الشهوات إلى الأهواء، تجذبه إلى الغرائز التي جبل عليها. هذا هو الذي يبرز معنى قوله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا. تلك هي الحكمة في أن يكون الإنسان خطاء، وهذا ما شرحناه بالأمس في درسنا الماضي. ما النتيجة لهذا؟ النتيجة هي قوله فاستغفروني أغفر لكم، أي مطلوبا من الإنسان دائما أن يمد يد الاستجداء إلى الله عز وجل يسأله المغفرة، يسأله التوبة. فإن هو فعل ذلك فقد اصطبر بصبغة العبودية والانكسار لله عز وجل، وإن هو لم يفعل ذلك فقد تكبر وتأدى على الله عز وجل، وهذا يجعله يهبط إلى أدنى دركات الشقاء ويجعله محجوزا بحاجز الغضب من الله عز وجل، حتى وإن كانت طاعاته وعباداته تملأ ما بين السماء والأرض. إذا لا يقرب الإنسان إلى الله طاعاته المادية التي يمارسها أي فقط، وإنما يقرب الإنسان إلى الله ضعفه واستكانته بين يدي الله واستشفاؤهم الله عز وجل الصفحة والعفو والمغفرة. هذا ما يقربك إلى الله عز وجل. قد يقول قائل: كيف الطاعات لا تقربني إلى الله؟ والطاعات واجبة، أمرني الله عز وجل بطاعته، كيف لا تقربني الطاعة إلى الله؟ الطاعة التي تقربك إلى الله هي تلك التي تندفع إليها بدافع من شعورك بأنك مقصر. هذا هو الدافع الذي إن حملك على الطاعة أفادتك الطاعة. والإنسان عندما يشعر بأنه مقصر، شعوره هذا يجعله على يقين بأنه لو ملأ حياته منذ أن بلغ سن الرشد إلى أن يطرق بابه ملك الموت، لو أنفق حياته هذه كلها ساجدا راكعا متمثلا متضرعا لله، فإنه لا يؤدي حقوق الربوبية لله عز وجل، ولا بد أن يشعر أنه دائما مقصر. فالطاعة التي تقربك إلى الله هي التي إذا فرغت منها نظرت إليها خجلا، وقلت كما كان يقول الربانيون والصالحون: اللهم إني ما عبدتك حق عبادتك، فلا تؤاخذني بتقصيري وتفريطي في أمري. تصلي وتركع وتبذل كل ما تملك، ثم إذا نظرت إلى ما فعلت وقارنت بينه وبين حق الله عليك ونعمه التي لا تحصى التي أغدقها عليه، تشعر بأنك ما فعلت شيئا، بل تخجل من الله عز وجل أن تتجمل بهذه الطاعة وتقول: لقد فعلت شيئا. فتقول كما كان الصالحون يقولون: اللهم إني ما عبدتك حق عبادتك، لكن هذا ما استطعت أن أفعله، فلا تؤاخذني. إذا ما الذي يقرب الإنسان إلى الله؟ شعوره بأنه مقصر في حق الله، شعوره بأنه مخطئ آثم منحرف، وأنه يستحق العقاب لولا أن الله عز وجل قد يغفر له. شعورك هذا الذي يسوقك سوقا إلى أعتاب الله لتتضرع بين يديه ولتستغفره ولتسأله الصفح، هو الذي يقربك إلى الله. نعم. أما الذي يطيع الله يصلي يركع يسجد يؤدي كل الطاعات المالية والجسدية المختلفة، ثم إذا نظر إلى نفسه اطمأن وفكر وأيقن أنه لم يقصر وأنه أدى كل ما قد ترتب عليه، ثم جلس آمنا مطمئنا موقنا بأنه قد ملأ صحائفه مثوبة عند الله، اعلم أن هذا من أسوأ عباد الله عز وجل. يعلم أن هذا الإنسان إن ظل على هذه الحال لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. نعم. لأنه إنسان اعتمد على عمله وأيقن أنه أدى كل حقوق الله سبحانه وتعالى عليه. هذا التصور وحده جريمة في حق عبوديتك لله عز وجل. أين أنت من الوفاء بحق العبودية لله؟ مهما بلغت طاعته مهما بلغت لم تبلغ طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ قطعا. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كن دائما يرى نفسه مقصرا دائما، وكان يقول انه لن يغام على صدري، فاستغفر الله في اليوم 70 مرة. يعني اشعر بالذنب، اشعر بانني مقصر في ذنب الله عز وجل، اشعر بالالم. نعم، فاستغفر الله في اليوم 70 مرة. فاذا كان هنالك من يجبر به ان يطمئن باله ويستيقن انه ادى كل حقوق الله، ما في انسان بعد الرسول اولى بان يطمئن، ومع ذلك فقد كان يشعر دائما انه في غايه التقصير، وكان يقوم من الليل اكثر، وكانت تتورم قدماه كما ذكرنا من قبل، حتى ان الصحابه كانوا يعتمون عليه، اليس كذلك؟ اذا كلنا مقصر اذا كان هذا شان رسول الله، اذا كم ينبغي ان نستغفر نحن؟ نحن الخطائين الذين دأبنا الانزلاق في المعاصي والآثام. أعود فأقول، وهذا ما أريد أن أثبته في أذهاننا، أن السليم الذي ترقى به إلى مرضاة الله هو شعورك بضعفك وخطأك، وأنك عاصي، وأنك آثم، وأنك بحاجة ماسة إلى صفح الله عنك ومغفرته لك. هذا الشعور إذا دفعك إلى التبتل والتضرع والتمسكن والتذلل بين يدي الله، فاعلم أنك قد سلكت الطريق الذي يوصلك إلى مرضاة الله عز وجل. أما إن كنت مسلما حركيا تقوم بالحركات والواجبات الإسلامية المادية، أمرك أن تحج فحججت، أمرك أن تزكي زكيت، تصلي صليت، تصوم تصوم، وتمارس هذه الأعمال دائما، نعم، تشعر أنك لا تنحرف إلى معصية، ثم تعود في المساء فتفكر بوضعك، تقول لا انا الحمد لله مطمئن انني تمام، صحيفتي بيضاء، لم اعصي الله، استغفره. لماذا استغفره؟ ما في داعي، لانني مطيع. ان كنت تتصور حالك بهذا الشكل فاعلم انك من اسوأ عباد الله. يكفي انك حجزت نفسك عن الشعور بانك عبد جميل لله عز وجل. اين هذا الشعور من الشعور الذي كان ينتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يدفعه هذا الشعور الى ان ينطق بما سماه رسول الله سيد الاستغفار. هذا الشعور كان يدفع رسول الله الى ان يقول اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتك وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أي أعتني بنعمتك علي، وأبوء بذنبي. من كان يقول هذا الكلام؟ رسول الله. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. هذا الشعور هو الذي يقرب العبد إلى الله عز وجل. ولذلك قلنا في آخر درسنا رب إنسان حجب عن الله بطاعته ورب إنسان وصل إلى الله عز وجل بشعوره المبني بمعاصيه. لا نقول بالمعاصي، المعاصي لا تسجل الله، لكن أقول رب رجل حجب عن الله بسبب شعور منه بآثار طاعاته جعلته يتكبر، ورب رجل وصل إلى الله بدافع الأسى الذي شعر به من جراء معاصيه وآثاره، ذاك استكبر بطاعاته فحجب عن الله عز وجل، وهذا تضرع وتضاءل وتذلل ورأى نفسه عبدا حقيرا أسوأ من كل إنسان بسبب معاصي. شعور هذا قربه إلى الله، وشعور ذاك أبعده عن الله عز وجل. الآن ندرس سنقول طيب يا عبادي كلكم نعم إنكم تخطئون بالليل والنهار، تخطئون بالليل والنهار. طيب نحن نعلم هذا من أنفسنا، ولكن أولئك الربانيون، أولئك المتبتلون، أولئك الذين نتقرب بهم إلى الله، كيف نقول إنهم يخطئون بالليل والنهار؟ يعني واحد مثل حسن البصري، واحد مثل سفيان الثوري، واحد مثل طاووس بن كيسان، هؤلاء عندما نقرأ تراجمهم نجد أنهم مثال التقوى والورع، كيف يندرجون في عموم قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي إنكم تخطئون بالليل والنهار؟ هنا نقول الأخطاء متفاوتة أيها الإخوة، يعني المعاصي متفاوتة جدا، وهي عبارة عن آثام تتجلى حقائقها عن طريق سلم مثله. هذا السلم عبرت عنه القاعدة القائلة حسنات الأبرار سيئات المقربين، قاعدة أنت عندما تكون قد تبت إلى الله للتوبة. بالأمس كنت ضالا تائها لا تعرف الله ولا تعرف نفسك، واليوم وقفت على جادة الرشد واتجهت إلى سبيل الاستقامة. في هذه الحالة إذا رأيت نفسك صليت الخمس وقرأت صحيفة القرآن نعم وأقبلت عن المحرمات تشعر أنك قد أصبحت من المقربين إلى الله عز وجل نظرا إلى ما كنت عليه بالأمس، ونظرا إلى أن حداثة عهدك بالتوبة لا تجعلك تشهد عظم حقوق الله عليك، ولا تجعلك تشهد جبروت الله سبحانه وتعالى وسلطان ربوبيته، بما أنك لا تتبين مدى هيبة الله عز وجل ومدى سلطانه وحقوقه عليه، تشعر أن شريحة بسيطة من الطاعات تؤديها تغطي كل حقوق الله عليك. هذا الإنسان يشعر أنه خلاص ما هو مخطئ، لكن بعد شهرين عندما يزداد معرفة لله، كلما ازداد معرفة لربوبية الله ازداد تبين لعبوديته لله تماما بمقدار ما تتبين عظمة الربوبية في ذات الله وسلطانه عليه ونعمه التي تتوارد إليه، تشعر أيضا بوقت ذاته سؤالك عبوديتك بين يدي الله عز وجل. بعد شهرين ازددت معرفة لهذا الإله، هذا الإله الذي يحوطك في كل لحظة ويرعاك في كل نعمة، وكل ما تتمتع به من نعم شيئا من الله، تشعر بهذا المعنى عندئذ تعود إلى طاعاتك التي كنت تؤديها بالأمس، فتقول في نفسك هذا هو حق الله علي، عيب والله عيب أن يقول هذه طاعة عبدي رب، ماذا صنعت لله؟ تعود إلى صلاتك، كل صلاتي أنا غافل فيها، كل صلاتي أنا شارك فيها، إيشو هالصلاة؟ أنت لا تشعر بهذا المعنى، كنت تشعر أنك تؤدي صلاة، انتهى الأمر، لأنك لم تكن تشهد ما تشهده الآن من معاني ربوبية الله عز وجل. عليك الآن أصبحت تحتقر طاعاتك من حيث كم، وأصبحت تشعر أنك بهذه الطاعات تحتاج إلى الاستغفار، لأنه أنت غافل فيها عن الله، ما فيها خشوع، ما فيها حضور، ثم أنت في حركاتك وسكناتك تعصي الله، كنت لا تتبين هذه المعاصي، ما كنت رقيبا على نفسك، تقدمت وترقيت في درجات القرب من الله، فأصبحت تشعر أنك كنت فيما ضيت بالأمس مقصرا في جنب الله. بعد أشهر أخرى وأنت تزداد قربا إلى الله، كيف الإنسان يزداد القرب إلى الله؟ ما في خطوات. معنى ازدياد الإنسان قربا إلى الله أن يزداد حبا له، وأن يزداد خوفا منه وتعظيما، هذا معنى القرب إلى الله. فلما ازددت قربا من الله أي ازددت حبا له وتعظيما ومهابة، عدت إلى ماضيك وجدت نفسك خجلا من ماضيك، وأخذت تشعر أنك كنت عاصيا لله في غفلاتك. أنا كنت أجلس مع أسرتي وأهلي في المساء إلى أن يأخذ الوقاد أعيننا، نتكلم في الدنيا، نتكلم في حضور أنفسنا، نلهو ونسهو، هذا هو موقف العبد من ربه، هذا الإله يراقبني ويراني وأنا جاهلا عنه، وفي كل لحظة أنا سميعة يده وإبداع إحسانه، ما هذا؟ شوف كيف كنت بالأمس لو قال لك قائل يا أخي ما هذه الغفلة، ساعة ثلاثة من العشاء إلى النوم، وأنت وأهلك وأولادك في حديث دنيا، وكأن الموت لا يتربص بك، وكأن الرب لا يرقبك، شو تعمل معه؟ ساعة لربك وساعة لنفسك، أدينا حقوقه، صلينا العشاء، ووعدنا حظنا هلا بقى، كيف يحكي الإنسان؟ لكن عندما تذوق طعم القرب من الله، تذوق لذة حبه، حلاوة تعظيمك له، مراقبتك لصفاته العظيمة، صفات الربوبية في ذاته، آلائه المتوافرة لك، عندئذ في كل لحظة تشعر بالخجل من الله، وعندما تعود الى ماضيك تقول والله صحيح، والله الذي انتقد من كان محقا. كيف هذا؟ كيف انسى الله وهو يراقبه؟ كيف انساه ونعمه لا تنساني؟ كيف وقد اصبحت انا واحدا ممن قال الله عنهم نسوا الله فانساهم انفسهم؟ نعم، يخجل من الله. ما الذي جعله يخجل؟ قربه من الله عز وجل. وهكذا فالانسان بمقدار ما يتسامى في درجات القرب الى الله يشعر بمزيد من حقوق الله عليه، وطبعا يشعر بمزيد من تقصيره عندئذ في جنب الله. فالمباحات يراها الان امورا محرمه، وهذا هو تحليل موقف الرسول صلى الله عليه وسلم: انه ليغام على صدري فاستغفر الله في اليوم 70 مرة. الرسول دائما في ترقي، وكل يوم ينظر الى ماضيه يجد نفسه كان مقصرا في جنب الله عز وجل، فيستغفر الله من أمسه. فإذا جاء الغد تأمل في ماضيه القريب وجد نفسه أيضا مقصرا، فعاد يستغفر الله عز وجل من أمسه. وهذا معنى القاعدة: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وهذا الكلام أظن كل واحد منكم يشعر، كل إنسان تاب الله عليه ثم صار في طريق الهداية كل يوم يجد أنه كان مقصرا في جنب الله تماما بالشكل الذي ذكرته لكم الآن. يعني الإنسان الذي ربط بينه وبين الله الصلة بخلق الله واحد إذا أدى فرائض الله سبحانه وتعالى قال خلاص أنا ما في إلا إلي عليه بقى شيطاني انتهى. ولو أن إنسانا عاقبه لم يقتل، وهو غير مستعد أن يقتل لأنه بعيد عن الله، لكن إذا ازداد حبا لله وإذا ازداد تصورا لعظمة الله ولسلطان الله عز وجل أدرك مدى تقصيره الماضي وعرف. رجل من الصالحين في هذه البلدة، كان في مجلس من المجالس فيه بعض الناس تتلى بعض آيات القرآن، مر القارئ بآية من آيات الوعيد، لعل الآية قول الله سبحانه وتعالى: نعم يعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فهذا الرجل الصالح أخذ من علبة هذا الكلام وأخذته القشعريرة والمخافة من الله، يعني كلام مخيف، يعلم يعني أن الله إذا غضب حجز ما بين الإنسان وقلبه. الإنسان ما الذي يهديه؟ قلبه، شعوره، نبضات فؤاده. لكن يقول الله: إياكم أن تنزلقوا في مأثم قد يسبب غضبا من الله، هذا الغضب يجعله يحول بينكم وبين قلوبكم، فمهما أردتم الهداية حيل بينكم وبينها. هذا الرجل الصالح أخذ هذا الكلام وأخذ يتضرع إلى الله. قال له أخذ أحد الجالسين: هذا الكلام ليس في حقنا، هذا كلام في حق الكفار، شو ما خير ما في شيء. من المحق؟ الأول أم الثاني؟ لكن الحقيقة هنا درجات. هذا الإنسان الذي ما بال بهذا الكلام مرت الآية من جنب أذنه وهو غير مبالي أبدا أبدا، هو بعيد عن الله. رهبة الله لم تدن إلى قلبه، مهابة الله لم تدخل حمايا نفسه. لذلك 20 آية من هذا القرآن ما بيأسوا عليه. أما ذاك الذي ذاق مهابة الله وعلم أن الله سبحانه وتعالى ماذا يمنعه أن يلقي بك في واد من أودية الشقاء الأبدي؟ ما الذي يمنعه إن أراد هذا؟ هو الذي يقول لرسوله: قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، نعم وإما أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا الإله يفعل بك ما يشاء ولا راد لحكمه. هذه المهابة عندما تدخل القلب يقف أمام كلام من هذا القبيل مرتعبا خائفا، ويجد أمامه حجم تقصيره، يعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. أشعر دائما أنا يوم قصرت بكذا قصرت بكذا، ما في أحد منا مقصر، لعل الله يعاقبني فيحول بيني وبين قلبي، ما أدري ماذا سيفعل بي. هذا واقع إنسان مسلم، هذا واقع إنسان مسلم، والفرق بينهما مدى القرب من الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل فيقف أو يصل إلى قوله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، تأخذه القصة ولا يستطيع أن يكمل، ما يستطيع أبدا. فاستقم كما أمرت، لمن هذا الكلام؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ومن تاب معك، طيب واحد مثل حكايته بيقراها 100 مرة ما بيصلي شيء. لماذا؟ المسألة عائدة إلى مدى عظمة الله في كيانك، لمقدار ما تشعر بمهابة الله، ربوبية الله لا حد لها. ما قدر الله حق قدره كما قال الله عز وجل. بمقدار ما تشعر بمهابة الله تأخذك رعبة من هذه الآية، وبمقدار عدم شعورك ما تبالغ. عمر بن الخطاب وقف يصلي الفجر إماما، مر على هذه الآية: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، وإنك نور السماء نورا. سقط مغشيا عليه. طيب نحن نقرأ، قرأناها الآن: وما أخذت الغشية واحدا منا، إن عذاب ربك لواقع، تأكيد ما له من دافع. ما الذي جعل عمر يسقط في صلاته مغشيا عليه ويحمل إلى البيت مريضا 3 أيام تقريبا يعاد؟ لمن؟ لأن ربوبية الله هيمنت بظلالها على قلبه، فجعله يشعر بتقصيره. ولما شعر بتقصيره الكبير الكبير جدا، شعر أنه ربما كان واحدا ممن يتوعدهم هذا العذاب. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. لكن أنا عندما آمنت لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما دخلت عظمة الله شعورا في قلبي، من ثم ما تنبهت إلى عبوديتي لله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر بهذا الشكل، 100 آية من هذا القبيل لا تؤثر علي أبدا. إذن كلما ازداد الانسان شعورا بعظمه الله ازداد تصورا لتقصيره وشعورا بانه منغمس في الاخطاء ويتفاوت. وهكذا فالاخطاء نسبيه وليست محدده في حجم معين. هذا هو الجواب عن سؤالنا. نعم، واحد مثل عمر بن الخطاب انسان نقرا ترجمته ما في احسن منه، دائما رقيب على نفسه، ومع ذلك فكان قد نقش على خاتمه هذه الكلمه: كفى بالموت واعظا وعمر. وكلما تذكر الموت اخذته الرعبه، كانه انسان حكم عليه بالاعدام او يساق لينفذ الاعدام في حقه الان. ما هذا؟ طيب، ومع ذلك انت انسان مقتدر محسنا مستقيم. الذي يمنعه من ان يرى هذا شعوره مقارنته لواقع عجزه وعظمة ربوبية ربه. هذه كفة عبوديتي وتلك كفة ربوبية الله. كم من فرق بينها؟ أنا مهما فعلت جعل أبي حقوق الله ربي عز وجل أعطاني العينتين بكل لحظة أنا منهما في نعمة جديدة. ما يعرف ذلك إلا من سلب هذا الدين. عندما يسر الإنسان هذا الدين يعلم معنى قيمة تجدد النعمة لحظة فلحظة فلحظة. والبار يمتعك لحظة فلحظة بهذا. أين الثمن الذي دفعته لله؟ انظر، أنا عندما أشعر بعظمة الله أن يكرمني بهذا العينتين لك من لحظة يحرم منك تطلع هيك ما عدا شيء. تنزل الغمامة ما عدا شيء. ومع ذلك أشيء أسير في السوق فأمتع بصري بالمناظر أشكالا وألوانا، وتمر الساعة والساعتين ربما وأنا غير متنبه إلى أنني أنظر في شيء ما أجازني الله عز وجل أن أنظر إليه أن أحدث النظر فيه. غافل الغافل. لكن لو كانت عظمة رب العالمين دائما ما في نعمه دائما بظهر بخجل. الخجل يدفعني ما بيجعلني معصوم. الانسان ما هو معصوم، بدها تشرب الامه وبدها تشرب ابنه وبدها يشرب لسانه، ولكن الخجل يحملني على ايش؟ على الحب من الله. اشعر انه مثقل بالاثار، مثقل بالذنوب، ولذلك دائما بدي استغفر الله. هكذا يشعر الانسان الذي يراقب الله عز وجل. لذلك عمر في تلك الليلة التي المظلمة عرف حالة تلك المرأة العجوز. كلكم درس قصتها. نعم، عندما عرف قصتها وذهب إلى بيت المال فحمل غرار الطحين على ظهره ومع الطحين أمتعة أخرى ومشى في السوق. إجا الخادم تبعه غلام أصر إلا أن يحمل عنه. لما أصر صعق فيه عمر بن الخطاب غضب، قال: والحق ابتعد عني، أفتحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ لا أبا لك، جاي عم تتشاطر هلا بدك تاخذ مني هالعمل هذا، أرجيني حالك بكرة يوم القيامة لما بدي أحمل ذنوب بين يدي الله عز وجل، وين بتكون ساعتها لتحمل عني ذنوبي؟ أخر بعيد عني. من هذا الذي يقول هذا؟ عمر ابن الخطاب. لكن ما الذي جعله يشعر بهذا؟ فيدان قلبه بمعاني عظمة الله، شعوره الدائر بفضل الله عز وجل عليه مع عدم وفائه بحق هذه النعم. اذا انا مقصر، اذا هذا التقصير اثم، اذا فلعل الله عز وجل يعاقبني. اذا استغفر الله سبحانه وتعالى. هذا معنى انكم تخطئون في الليل والنهار، مظبوط، لكن كل خطأه على نسبته. عندما تعرف عظمة الله تدرك مدى الخطيئة التي انت فيها. ومع ذلك فإن الله لم يحملنا إسراء ولم يحملنا ما لا نطيق، لأنه قال استغفروا أغفر ما مشكلة. بس أنا بدي شيء واحد، الاعتراف، التضرع، إعلان المسكنة بين يدي الله. أنتم تؤدوا ما تستطيعوا، فاتقوا الله ما استطعت. أريد منك أن لا تصفر ذنوبك وتتجاهلها. أريد إذا ذكرت بمعاصيك أن لا يشمخر أنفك وتتأدى على تذكرة المذكرين. هذا ما أريده. وأريد إذا اعترفت بذنوبك أن تجأر بالشكوى إلي تقول يا رب اغفر لي ذنبي، رب اغفر لي ذنبي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. الرسول في كل مجلس بين دقيقتين وثلاثة كلما تقلب من حال إلى حال قال رب اغفر لي ذنبي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. شو سوى؟ يا رب هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى من عبده. لذلك يقول رجل من كبار الصالحين، يقول كلاما رائعا، يقول نظرت الى الطرق الموصلة الى الله فرأيتها جميعا مزدحمة، ونظرت الى طريق الظل فوجدته طريقا فارغا ليس فيه احد. ما معنى هذا الكلام؟ اي اكثر الناس يتقربون الى الله بطاعات شكلية، باعمال ظاهرة، لان للنفس حظا فيها، يعد كثير، ربما تصدقوا، ربما يقوموا الليل يحمي الليل ويعرفون بهذا، ربما يجلسون كمجلس هذا للدعوة والإرشاد. هذه الطرق مليئة من الناس المتحتاج. ليش يا أكرام؟ لأن النفس لها حظ، لا النفس لها الوحيد. لكن العمل الوحيد الذي يصل به الإنسان إلى الله وليس للنفس حظا فيه، ما هو؟ الذل، الخنوع بين يدي الله عز وجل، أن تعلم نفسك لا شيء، وأن تعلم أنك أسوأ الناس وأبعدهم عن صراط الله عز وجل، وكل الناس خير منك. ما حدا مستعد أن يتصور التصور إلا القليل من الناس. لذلك يقول هذا الطريق رأيته فارغا، لأن أكثريت الناس صعب عليهم أن يتجلدوا، صعب عليهم أن يتجلدوا من رداء العبودية لله سبحانه وتعالى. وهكذا نكون قد انتهينا تفسير هذه الفقرة، وموردنا بتفسير الفقرة التي تليها الدرس القادم إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله.